ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن الصحيح.
الإسلامية الموجودة ذلك أن إقامة الحق والعدل هي التي تشير الطمأنينة وتنشر الأمن وتشكر أدوات الإخلاص بعضهم ببعض، وتقوي الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتنمي الشهوة وتزيد الوقار، وتدعم الإطلاع فلا تتعرض لمدخلة الاضطراب، ويقضي كل من الحاكم والمحكوم إلى واجبات العمل والإنتاج وخدمة البلاد دون أن يقف في طريقه ما يعظم نشاطه أو يعرضه عن أمور. وإنما
قال المؤلف رحمه الله: القضاء. عرف العلماء رحمهم الله تعالى القضاء في اللغة بأنه هو إتمام الشيء قولا وفعلا، وهو في الشرع الفصل والحسم، وكذلك الفصل بين الناس بالخصومات حسما للخلاف وقطعا للنزاع، ويكون ذلك بحكم الله تعالى وبالاحكام الشرعيه التي انزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ابتدا المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في القضاء على الكلام في العدل، وذكر ان العدل هو الغايه من رسالات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى امر بالعدل كما في قوله: ان الله يامر بالعدل والاحسان. ان الله يامر بالعدل والاحسان. والله سبحانه وتعالى كذلك اخبر عن ارسال الرسل فقال: قد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن أنزل الله تعالى الرسل وأرسل معهم كذلك الكتب لأمر هام، وكذلك لعلة وحكمة بالغة، ذلك ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالعدل. إذن فالعدل غاية وغاية عظيمة. وقد ذكر أهل العلم أن الأمة التي يتعطل فيها العدل، فإذا حرمت الأمة العدل فلن تجد في هذه الأمة إلا البلاء والفتن والمحن، فيغضى كل على الآخرين ويظلم بعضهم بعضا ويبطش بعضهم ببعض، فيسود عند ذلك ما يقول عليه البعض شريعة الغار، أي أن يلتهم القوي الضعيف ويبقى القوي والظالم على الضعيف الذي لا ينتصر لنفسه ولا يستطيع كذلك أن ينتصر لنفسه من الظالم. ولذا حرم الله تعالى الظلم، فقال كما في الحديث القدسي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لأن العدل هو خلاف الظلم والظلم هو عكس ذلك العدل. ونزه الله تعالى نفسه فقال إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم، ومن صفاته تعالى أنه حكم عدل. فإرسال الله تعالى للرسل كما قال المؤلف قال العدل والغاية من رسالات الله، قال فإن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا وقيمة كذلك وحكمة من إرسال الرسل. فالله تعالى قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. أمر الله سبحانه وتعالى أن يحكم بالعدل وأن يحكم بالحق. إذن هذا مطلب في جميع الرسالات وأمر أمره الله تعالى لجميع الرسل. الله سبحانه وتعالى يذكر عن نبي الله داود وعن نبي الله سليمان عليه سليمان حيث أمرهما كذلك بالعدل وبالحكم بالحق. فذكر سبحانه وتعالى في قوله الآية التي وداود وسليمان يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن حكم داود وعن حكم سليمان وأنه سبحانه وتعالى آتى كلا منهما حكما وعدلا وعلما. وقصة ذلك كما يعلم الكثير منكم عند أن جاء أناس فاحتكموا إلى نبي الله داود في غنم خرجت ورعت ليلا في بستان له فأتلفت هذا البستان وأكلت سيقان العنب وأشجار العنب وأكلت كذلك العنب إلى غير ذلك أتلفته. فتحاكم هؤلاء إلى نبي الله داود فحكم بأن أصحاب البستان يأخذون هذا الغنم الذي أتلف أشجاره عوضا عما أتلفته. فذهب هؤلاء إلى نبي الله سليمان فقال وحكم بحكم آخر، حكم أن يأخذ أصحاب البستان الغنم مدة في هذه المدة يقوم كذلك بإصلاح البستان فينتفع أصحاب البستان بالغنم في تلك المدة التي يقوم فيها أصحاب الغنم بإصلاح بستانهم فإذا أصلحوه استرادوا أغنامهم. وكان هذا هو الحكم الذي يوافق حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك كان لدعوة دعاها نبي الله سليمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبي الله سليمان عند انقضى من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل خلال ثلاثة سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فوتيا، أي أن يحكم بحكم يوافق حكم الله سبحانه وتعالى. إذن أمر الله تعالى لأنبيائه ولرسله أن يحكموا بين الناس بالعدل، وإذا أراد الإنسان العدل فلا يتأتى له العدل إلا أن يحكم بحكم الله تعالى. فإن خالف الإنسان حكم الله فليكن على يقين بأنه لم يقضي بالحق ولم يقضي بالعدل ولم ينصف هؤلاء الخصوم. فإذا أراد الإنسان الحق وأراد العدل فعليه أن يتحرى حكم الشرع وعليه أن يعمل جاهدا أن يوافق حكمه حكم الله تعالى. وهذا هو أمر الله تعالى لنبيه، الله تعالى يقول لنبيه وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع الهوى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فحذر الله نبيه يضلوك، أن يصرفوك، أن يبعدوك عن حكم الله تعالى، واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يترتب على اتباع الهوى بالحكم، يترتب على إعراض الإنسان عن حكم الله أن يجد الفتن والمصائب والمحن، ولا يوفق في حكمه، ولا يوفق في حكمه، لأن الحكم لله، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله يحس الحق وهو خير الفاصلين، والذي يحصل ويقضي فهو أعلم بما تنصرف به أحوال العباد. فكان حكمه صلى الله عليه وسلم دائما بشرع الله وبكتاب الله، ولذلك عند أن جاء إليه الرجل الذي أخبره بأن ابنه كان يعمل تجيرا عسيفا عند رجل فزنى بامرأته، هذا التجير ولده زنى بامرأة من استأجره، فقالوا أن على ابنه أن يدفع وليدة ومئة من الغنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينهما بكتاب الله، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي برأي ولا بهوى، وإنما كان قراره صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، فقال الوليدة والغنم رد عليك، وإنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، ورضي قميص إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمت، فاعترفت المرأة فرجمت لأنها كانت محصنة. إذا كان حكمه صلى الله عليه وسلم بقضاء الله، فمن أراد العدل والإنصاف فعليه أن يرجع إلى كتاب الله وإلى حكم الله، وكما ذكرنا أمة لا تقضي بشرع الله ولا بحكم الله ولا كتاب الله فلا ترى خيرا ولا توفيقا ولا سدادا ولا رشدا. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن سبب التوفيق والخير في الدنيا والآخرة. قال ذلك أن إقامة الحق والعدل هي التي تشيع الطمأنينة، في إقامة العدل الطمأنينة والخير السعادة والرشاد والأمن والأمان، فالأمة التي ينتشر فيها العدل ينتشر فيها الأمن. معادلة بسيطة، إذا انتشر العدل انتشر الأمن، وإذا انتشر الظلم انتشر كذلك الخوف وانتشر الفزع، فلا يأمن الإنسان على نفسه ولا يأمن الإنسان على عرضه ولا يأمن الإنسان على ماله. فإذا كان هناك عهد وينقصف المظلوم من الظالم ويعلم الإنسان أنه إن جاء جناية على رجل في مال أو في عرض أو في دم فإنه سيؤخذ منه الحق لهذا المظلوم، فإنه لا يتجاسر ولا يتقدم ولا يتجرأ على أن يبطش الضعيف أو أن يأخذ مال الضعيف أو أن ينتهك عرض الضعيف، لأنه يعلم ما هو الحد الذي سيكون في ظهره وما هي الأحكام التي تترتب على ذلك. أما إذا انتشر الظلم والرشوة ويعلم الإنسان أنه بمنصبه فلا يستطيع أحد أن يصل إليه، ويعلم الإنسان أنه بمكانته فلا يستطيع أحد أن يتجرأ عليه، وذاك بماله وذاك برياسته وذاك بقبيلته وذاك إلى آخره، فعند ذلك يضيع العدل وعند ذلك ينتشر الظلم. وإذا ولد الظلم في أمة فهو دليل خراب هذه الأمة، وكما ذكر أحد السلف رحمه الله تعالى قال إن الجنة تلك التي أسسها الله سبحانه وتعالى، هذه الجنة لو بني فيها جدار وفيه حجر من ظلم لأشفق على الخراب، يعني هذا الكيان العظيم الذي جعله الله تعالى لعباده المتقين إذا وجد فيه حذر من ظلم لأوشك على الخراب، ولو بقى جبل على جبل لدك الباقي. إذا بقى جبل مع قوته وصلابته وأساسه الضخم العظيم، هذا الجبل مع عظمته ومع كبريائه ومع أساسه الثابت وأصله الثابت الراسخ في الأرض، فإنه إن بلغ، لو افترض أنه بلغ على جبل آخر لدك هذا الباب. فإذا كان الجبل يدك لظلمه ولبغيه وعدوانه، فما بالك بالإنسان الضعيف؟ ما بالك بالإنسان الذي يتجبر أو يظلم أو يبطش ولا يعدل؟ فإنه لا شك ولا ريب، عاجلا أم آجلا يأتيه العدل، يأتيه العدل في الدنيا أو في الآخرة. قال هنا: وينتشر الأمن وتشتد علاقات الأفراد بعضهم ببعض، وتقوى الثقة بين الحاكم والمحكوم. عند أن يعلم المحكوم أن الحاكم عادل يعدل في قضاياه وفي أموره، ولا يفرق بين صغير وكبير، بين شريف ووضيع، بين غني وفقير، بين رجل ذو سطوة ومال وشرف ورفعة، وبين صعلوك لا شيء له من ذلك. فإن هذا المحكوم، هذا الرجل الذي هو من أحد أفراد الرعية، فإنه يحب الحاكم لعدله، يحب الحاكم لإنصافه. أما إذا وجده ظلوما غشوما لا يعدل ولا ينصف، فإنه ينفق ويرغب، وكذلك يبغضه بسبب ظلمه وبسبب وشمه. فعمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أحبه الناس، وما زال الناس في هذه الأيام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يتمنون ويذكرون ما كان عليه عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه من العدل والإنصاف. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل الفاروق صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ من عدله مبلغا عظيما، وأخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل أساس وأسس العدل في والعدالة في المجتمع الإسلامي. يذكر أن رسولا جاءه من رسل الملوك فسأل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقيل لهذا الرسول إنه تحت الشجرة، فذهب هذا الرجل فوجد عمر نائما، لم يجد حارسا ولا عينا ولا مراقبة ولا حراسة ولا بوابين، وجد أمير المؤمنين عمر والذي تبطش خيله بأعداء المسلمين وبالكفار، خيره الذي وصلت إلى البحار إلى الغرب، وصلت إلى بلاد الفرس والروم، وأمير المؤمنين ينام تحت ظل شجرة. فلما رآه الرجل على هذه الهيئة تعجب، لكنه يعلم وقد وصلت وطارت الأخبار في كل مقام، وعلم البر والتاجر والمسلم والكافر أمن وعدالة عمر الفاروق، فقال مقالة مشهورة، لا أعلم صحة هذه المقالة ولكنها من المقالات المشهورة، فقال: عدلت. يخاطب عمر فيقول له: عدلت فأمنت فنمت يا عمر، وحكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، بسبب حكمك وقضائك وعدلك فإنك عشت في أمن وأمان. وإذا عاش الإنسان في أمن وأمان فإنه ينام ويرتاح ويغمض عينيه، لا يخاف شيئا. وانظر وأنت في بيتك، فإنك في بيتك إذا شعرت بالأمن والأمان فإنك ينغمر جسمك وتنام وترتاح في نومك، وإذا كنت في محلة تخاف فيها وتخشى الناس فيها فإنك لا يقر لك قرار ولا يهجم لك بال ولا ينغمر لك جسم، بل تكون دائما وإن أردت النوم لا تستطيع أن تنام لعدم الأمن، لعدم الأمن والأمان. أما عمر رضي الله تعالى عنه فإنه نام وهو في حالة أمن وأمان، وذلك لأنه يخاف الله ويرعاه، ولأنه كذلك موقن بالحساب والقضاء، وأنه إذا لم يعدل في الدنيا وهو القاضي الحاكم فإنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقضي في ظلمه ورشده. ولذلك كان يقسم ويقول إني أخاف الله أنه لو عثرت دولة في العراق فسئلت عنها، يخشى ويخاف أن يسأله الله تعالى عن عثرة تلك الدولة لمن لم تسلك لها الطريق يا عمر. وهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خطبته المشهورة عند أن تولى الخلافة وخطب في الناس، وهذا ما يسميه الناس اليوم في بلاد الملكية خطاب ملكي، خطاب تسلم الملك. قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال: ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له حقه، أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له حقه، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق للضعيف. يعني لا يخاف أحد، وإنما يخاف من الضعيف، يخاف من الضعيف كخوف الضعيف من القوي حتى يأخذ له الحق. وأما القوي الظالم فإن أبا بكر لا يخاف ولا يخاف حتى ينتصف وحتى يأخذ للضعيف حقه من القوي. قال: وعند ذلك تقوى الثقة بين الحاكم والمحكوم، وتنمى الخلوة، يزداد الخير والبركة إذا وجد العدل، فاعلم علما يقينيا وثق بأن الخير ينتشر في ربوعك. ولذلك ذكروا في زمان عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه أن المال فاض، فاض المال، ويخرج جنود عمر بن عبد العزيز يفرقون ويقسمون المال على فقراء المسلمين فلا يجدون فقيرا ولا يجدون محتاجا. قام على الأرامل وقام على الأيتام وقام على المحتاجين وقام على مريد الزواج فأغنى هؤلاء جميعا. بحث بعد ذلك عن مثل هذه الأصناف من كان في منزلتهم، فيعود المال إلى خزينة المسلمين، لا يجدون محتاجا ولا يجدون فقيرا. ووجدوا في خزانة أحد الملوك كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى صورة، هذه الصورة نظروا فيها فإذا فيها حب من القمح، وإذا بالحب قدر الأنملة، الحب من القمح قدر الأنملة، الحبة كبيرة، وإذا فيها كتاب مكتوب فيه كان ينبذ ذلك في زمن العهد في زمن عمر بن عبد العزيز. إذا تكثر الخيرات وتنمى الثروة، أما في زمن الظلم فعند ذلك تمحى البركة ويذهب الخير وتأتي الأمراض والبلاء والذل والعار والخسارة، يأتي كل شيء. لماذا؟ للبعد عن شريعة الله وعن حكم الله وعن العهد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قال: وتزيد في الرخاء وتدع الأوضاع فلا تتعرض لخلخلة أو اضطراب. ولذلك من أراد أن يثبت ملكه أو يثبت الله تعالى ملكه ويسبق له عرشه وتأمن البلاد ويأمن العباد فعليه بالعدل، عليه بالعدل. قال ويمضي كل من الحاكم والمحكوم إلى غيره في العمل والإنتاج. وما نراه في هذه الأيام من إعراض الناس عن الأعمال، من إعراض الناس عن الأعمال، فلا يقوم كل بعمله، لأن الإنسان لا يشعر بالإنصاف، يشعر بأنه يستمر كادحا عاملا في يومه في ليله ونهاره ولا يتحصل على شيء من المال. وغيره يمتلك السيارات الفارهة والعمارات والأراضي والشاليهات والبوارج والبوافر والطائرات إلى آخره، ولا يعمل ساعة من النهار، ولا يعمل ساعة من النهار. إذا ليس هناك عمل، فعند ذلك ما الذي يحدث؟ هذا يعرض عن الحلال، لأنه ينظر إلى هذا الذي أكل من الحرام، فعند ذلك يأتيه الشيطان ويقول إذا كان الكل يسرق فاسرق أنت، فيأخذ الرشوة ويأكل الحرام ويسرق المال، وعند ذلك يقع الخلل، يقع الخلل كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. قال إلى غايته في العمل والإنتاج وخدمة البلاد دون أن يقف في طريقه من يعطل نشاطه أو يعوقه عن النمو، وإنما يتحقق العبد بإيصال كل حق إلى مستحقه. هنا يتحقق العبد أن يعطي الإنسان كل ذي حق حقه، فلا يقدم الشريف على الوضيع. ولذلك جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر وقال كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شريفهم لضعيفهم، كيف يقدس الله أمة؟ هذا الاستفهام إنما هو على سبيل الاستنكار والنفي، لا يقدس الله أمة ولا يبارك الله أمة ولا يعظم الله أمة ولا ينصر الله أمة لا يؤخذ فيها ولا يعمل فيها بالعدل، فلا يؤخذ من شريفهم لوضيعهم وضعيفهم. ولذا أذل الله اليهود وأذل الله بني إسرائيل، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف الوضيع أقاموا عليه الحد. أذلهم الله وشردهم وجعلهم شذاذا في الآفاق بسبب البغي والظلم. فالله تعالى لا يقدس ولا ينصر أمة كان هذا هو حالها. أما إذا عملت الأمة بالعدل فإن هذا العدل هو أساس الملك. فالعدل كما هو في المقولة المشهورة، العدل أساس الملك. نعم.
قال وإنما يتحقق العبد بإيصال كل حق إلى مستحقه والحكم المقتضى ما شرع الله من أحكام ويلزم محاولة القسمة بين الناس السوية، وما كانت قيمة رسل الله إلا القيام بهذا الأمر والإنفاذ، وما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تبقى النبوة لا تمت الناس بكل هذا الطريق. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
نعم. إذا يقول هنا المؤلف وما كانت مهمة الرسل إلا القيام بهذا الأمر، وهذا كما في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وكما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكذلك كما في قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمرهم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، بل قال لنبيك وأنكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع الهوى. ولذلك قال ابن عدون لما عرف أن هذه منزلة الأنبياء والمرسلين فالحكم بالعدل والقضاء بالعدل والحق فمنزلة القضاء ومنزلة من يقوم بهذا العمل تلي منزلة الأنبياء. قال ابن عدون إن منزلة القضاء تأتي بعد منزلة رسل الله وبعد منزلة الرسل لأنهم يقومون بهذا العمل بالقضاء والفصل بين الناس وبتقعيد وتأسيس حكم الله تعالى ونشر العدل بين الناس. نعم.
قال رحمه الله القضاء في الإسلام والحاشية القضاء في اللغة إتمام الشرك قولا وفعلا وفي الشرع الفصل بين الناس بخصومات حسنة للجهاد ورفعا للنزاع بمقتضى الأحكام التي شرعها الله. قال ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدماء والأعراض والأموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جزءا من تعاليمه وركيزة من ركائزه التي لا بد منها ولا غنى عنها. وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في المعاملة التي تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم إنهم
بحكم الله وبشرع الله. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان الخلفاء هم الذين يقضون بين المسلمين. ثم بعد ذلك جعل الملوك والأمراء قضاة يحكمون بين المسلمين بشرع الله بين المسلمين وبين غير المسلمين من أهل الذمة إلى غير ذلك. وأمروا كذلك بالإنصاف وبالعدل. الله سبحانه وتعالى يقول فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه وأمرت لأعدل بين الناس جميعا. بل قال الله سبحانه وتعالى كذلك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى وإن كان هناك من أهل الكفر فلا بد من العدل والإنصاف ولا بد أن يعطي القاضي كل ذي حق حقا. فيأتي رجل يأتي المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد خان رجالا من الكفار والمشركين فقتلهم وسلبهم وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الإسلام فنعم وأما المال فلا. فلا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالا من غدر وخيانة ذلك لعدله وإنصافه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي الذي يقضي بين المسلمين والذي يصل في نزاع المسلمين ويقضي بالحق وبالإنصاف. وهذا القضاء أمر الله تعالى أن يكون بشرعه وأن يكون بكتابه. قال المؤلف هنا كما في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله بما أمرك الله بما حثك الله عليه ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن لهؤلاء مطاوعا، لا تكن لهؤلاء متبعا لأهوائهم، واستغفر الله إن الله لا غفور رحيم. وكما في قوله تعالى: واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع الهوى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم لله، فالله هو الحاكم، وأنزل الله تلك الأحكام في كتابه لا ليتمنى بها القراء ولا ليقرأ بها الناس، وفقط نعم يتعبد المسلمون بقراءة كتاب الله، ويعمل المسلمون بما في كتاب الله من عقائد ومن شرائع ومن آداب ومن أخلاق، وكذلك من أوجب ما أوجب الله تعالى في كتابه أن يعمل المسلمون بحكم الله وبشرع الله. فلا خيار ولا تأثير لمسلم كبير أو صغير، مرؤوس أو رئيس، حاكم أو محكوم، أن يتخير لنفسه فيعمل بشرع الله أو لا يعمل بشرع الله، يعمل بحكم الله وكتابه أو لا يعمل بكتاب الله وبشرعه، لا خيار في ذلك. هذا واجب على كل من أسلم وجهه لله وادعى أنه مسلم وتوجه لله الإسلام. فالإسلام هو التسليم والاستسلام لأوامر الله، أن يسلم الإنسان أمره لله وأن يخاض لشرع الله وأن يسلم ويرضى وكذلك يحب شرع الله تعالى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم التسليم، حتى وإن قضيت فلا ينبغي أن يجدون غضاضة أو بغضا أو يكون في أنفسهم كراهية لحكمك، فلا يجوز حتى وإن لم يبدي تلك الكراهية، حتى وإن لم يظهر ذلك الإيباء والاستكبار لا يجوز، وإن كان في نفسه، مع أن حديث النفس معقول وقد عهد الله تعالى عن الأمة عما حدثت به أنفسها، فكيف بمن يرفض شرعه؟ فكيف بمن يأبى أن يعمل بكتاب الله؟ فمن أبى أن يعمل بكتاب الله ومن صرح بهذا الإيباء ومن رأى أن قضاء أفضل من قضاء الله وأفضل من كتاب الله فهذا كفر لا خلاف فيه بين أئمة الإسلام وبين علماء الإسلام. هذه ردة لمن أبى ورأى أن حكما أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، هذا كفر بإجماع أهل العلم بدون خلاف بين أهل العلم، وإن كان أهل العلم قد فصلوا فيمن حكم بغير شرع الله وهو يرى في نفسه عدم القدرة على ذلك، هذا محل آخر. لكن الله تعالى يأمر نبيه ويحذر نبيه من العمل ومن الحكم ومن القضاء بغير كتاب الله وبغير شرع الله. ولذلك قام بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بذلك أصحابه من بعده: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي وأصحابه وملوك المسلمين. ولا يعرف في زمان من أزمان المسلمين أن المسلمين حكموا بغير شرع الله أو بغير كتاب الله إلا في هذه الأزمان المتأخرة. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. في سنة 1800 ميلاديا من هذا العام إلى قرابة 1850، وهذه البلاد كذلك تعمل بشرع الله، وإن كان القرار فيها من القضاة من يعمل بالنظام أو المذهب الحنفي، ومنهم من يعمل بالمذهب الشافعي، وكانت الريادة والسيادة للعمل والقضاء بالمذهب الحنفي، وكان يقع بين القضاة ما يقع بين أفراد البيت أو البيت بينهم من الفساد، فكان الحاكم يتدخل في بعض الأحيان لفض هذا النزاع ولحسم هذا الخلاف بين القضاة حتى جاء محمد علي باشا لا رحمه الله، الرجل الذي جاء فأخذ يقتبس من النظام الفرنسي، أخذ يقتبس من النظام الفرنسي وكلف رجلا، هذا الرجل أخذ من هذه النظم الفرنسية أحكامها وقضاءها ورثها وسمينها وكله لا سمين فيها، واستبدلت الأحكام أو كثير من أحكام الأحكام الشرعية لا سيما في قضايا الميول والتجارة إلى غير ذلك، وقع الأحوال المدنية. ثم جاء من بعده في زمان الخديوي فرفع جميع الأحكام الشرعية والمحاكم الشرعية التي كان العلماء يقومون عليها من الأزهر، وأبدل ذلك بتلك القوانين الفاسدة التي يعيش فيها المسلمون اليوم إلى زماننا. ولعلك أنك ترى من بعض هؤلاء المتفلسفين، هؤلاء الذين ظلهم الله سبحانه وتعالى، الذين يعدون واقع الحكم الشرعي ووضع تلك الأحكام الوضعية من مناقب الخديوي باشا ومن مناقب الملك الفلاني، ومن مآثره أنه رفع الأحكام الشرعية، أي رفع العدل والعدالة والأمن والأمان، والواقع هو خير منها. نعم. لما فعلت ولما قلت وكيف عصيت وكيف منعت. فعلي يعد الجواب لهذا اليوم، لهذا الحساب العسير، لهذه الوقفة الشديدة التي يكون واقفا بين يدي الله، يكون حسيرا كثيرا عاليا كيوم ولدته أمه، يبعث الناس ثلاثة غرلة فيقفون بين يدي الله تعالى، ليس بين العبد وبين ربه ترجمان، يسأله الله تعالى عما فعل وعما قال عن ماله وحياته وعمره إلى غير ذلك. فوقف علي وقال لا أدري ما القضاء، لا أدري يا رسول الله. فدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اهده وثبت لسانه، اهده للحق وفقه للعدل وثبت لسانه، لا تجعله يتلجلج ولا تجعله يتشكل، بل يكون فاصلا حازما قاطعا في الامور. فقال اللهم اهده وثبت لسانه. قال علي هو الذي خلق الحب والذي خلق هذا تلك الحبوب، وهذا كان قسم يفسر علي رضي الله تعالى عنه من هذا القسم. قال والذي خلق الحب ما شككت في قضاء بين اثنين، هذا يدل على شيء، يدل على يقينه في القضاء. والانسان وان قضى، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقين الخصمان فاقضي لهما فمن قضيت له فكانما اقطع له قطعه من نار فليتقي الله، لانه لا ينزل على الوحي في القضاء. وكم من قضيه قد يقضي فيها القاضي فيتبين له خطأ، يعني يقين الخطا، ما بالك بالشك. هذا وارد في اكثر وفي كثير من القضايا التي يقضي فيها القضاء، يقع لهم بعد ذلك الشك. أما علي قال والله والذي خلق الحب ما شككت في قضاء بينه، كان يقضي قضاء متثبتا راسخا يقينيا. قال ثم جاء كذلك عن علي وفي اسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذا جلس اليك الخصمان يرشده ويعلمه النبي صلى الله عليه واله وسلم، اذا جلس اليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الاخر. نعم لا ينبغي ان تقضي بين اثنين فتصغي لاحدهما ولا تصغي للاخر، ليس هذا من العدل وليس هذا من الانصاف. ومن اراد الحق واراد الهدى واراد العدل وان يجنبه الله تعالى الظلم فعليه ان يعدل في السماء كما يعدل في الحكم كما يعدل بين الاشخاص. قال فلا تجلس بين اثنين ولا تقضي بين اثنين حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول، فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء، علمت الظالم من المظلوم، المعتدي من المعتدى عليه، الجاني من المجني عليه، صاحب الحق من غير ممن ليس له الحق. ولذلك جاء عن شريك، وشريك قاض من عظماء قضاة المسلمين، قاض بحق وصدق. هذا القاضي جلس إليه عالم من علماء المسلمين من أئمة الحديث وهو الإمام عامر بن إسرائيل الشعبي، فدخلت امرأة حسيرة كثيرة تبكي وتعين وتدخل وهي تنبت حظها ويومها، فلما نظر إليها الشعبي وقع في نفسه، هذه المرأة التي دخلت بهذا التصوير وبهذا البكاء. فقال الشعبي ما أظن هذه الأم إلا صادق، هذه المرأة صادق، فهذا البكاء الذي تفجرت به عيناها، هذه الدموع التي تسيل من عينيها دليل ودليل صدق على صدقها. فعند ذلك قال له الشعبي يا قال شريح يا شعبي لقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يحكون، يعني لا تلتفت إلى هذا البكاء، فمن أراد البكاء يبكي وهناك النائحة المسلمة المستأجرة تلك التي كان أهل الجاهلية والناس قديما إذا مات له الميت فحتى يظهرون الفجعة والحسرة والبكاء والندم والأسف على موت ميتهم وأخيهم أو صاحبهم فيأتون ويستأجرون نائحة تنوح وتندب وتبكي. فهذه المرأة كيف ترسل الدموع عند أن يتعاقدوا معها وتأتي إلى البيت تنهل الدموع من عينها؟ وهذا يوجد في بعض الناس فتنهل الدموع من عينها. ولذا يعني كما قيل أو قال القائل إذا تشابكت الدموع في عيوني تبين من بكى ممن تلاه. فهناك من يبكي بطرقة وبصدق وهناك من يتباهى. فقال لقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون وهم أهل ظلم وغدر وخيانة وكذب أخذوا وكذبوا وغدروا وخانوا وغش أباهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون فلا تلتفت إلى البكاء. وكما قيل كذلك من جاءك ويشكو رجلا قطأ عينه وقد جاءك وعينه قد قطعت فلا تتعجل في الحكم والقضاء فلعله قد فقأ عيني الآخر لعله قد فقأ العينين للآخر. هكذا كان قضاة المسلمين. لم يكن هناك قاض يرتشي ولم يكن هناك قاض يحابي ولم يكن هناك قاض يتواضع ولم يكن هناك قاض مداهن. ولذلك إذا قاض من مداهن أو قاض من ظلم الحاكم أمير أو الملك ما قبلوا القضاء ولا دخلوا في القضاء ولا دخلوا في القضاء. فأعطاهم الله تعالى حكما وأعطاهم الله تعالى عدلا وأعطاهم الله تعالى فراسة. يأتي تدخل على القاضي كم هذا موجود في شريح وموجود في إياس ابن معاوية. نعم إياس ابن معاوية وهو من القضاء المشهورين في الإسلام. إياس بن معاوية أعطاه الله تعالى فراسة لتقواه والإيمان ولعدله ولإنصافه. لم يكن من القضاة المرتشين ولا المحافين ولا المداهنين ولا هؤلاء المتذللين لم يكن من هؤلاء وإنما كان من قضاة المسلمين الذين يحكمون بالقسط والعدل والإنصاف والحق. هذا الرجل جاءه رجل يشكو إليه وقال إني جئت إلى رجل معروف بأمان فأعطيته مالا واعتمدت على مالي ثم سافرت. فبعد سفر جئت من السفر وقلت له هات المال. فقال لا مال لك عندي ليس لك مال. فنفر وأنفر فما أصنع. فقال إياس قال هذا القاضي العظيم قال أخبرت أحدا بما جئت إلي؟ قال لا. قال ذهبتما إلى قاضي آخر؟ قال لا. قال اذهب إلى بيتك ولا تكلمه حتى أرسل إليك. فذهب إلى بيته. ذهب إلى بيته ما ترد له يعلم أنه قد وضع مشكلة عند قاضي أمين عند رجل منصف. فذهب إلى بيته فقام إياس هذا القاضي وأرسل لهذا الرجل الأمين الذي استأمنه جاره وصاحبه على المال فخان تلك الأمانة وقال يا هذا إني قد جاءني مال كثير وقد سألت عن رجل أمين أستأمنه على مالي فدلست عليه. فجهز مكانا عندك وأعد لأخذ هذا المال. ففرح الرجل أولا فرح بعلاقته بأن يكون قد عدل عند القاضي بهذا التعديل. والقاضي في ذاك الزمان بمثابة رئيس وزراء بمثابة أمير من الأمراء. القاضي هو الذي يفصل وهو الذي يقضي بل يقضي على الملك ويقضي على السلطان كذلك. فعند ذلك ذهب الرجل فرحا سعيدا إلى بيته وذهب يعد خزينة ومكانا حتى يحمل إليه المال. فعند ذلك أرسل إياس إلى غريمه وقال اذهب إليه فطالب بمال. فإن رفض إعطاءك المال فقل له سأرفع أمرك إلى القاضي. فذهب الرجل إلى غريمه إلى هذا الرجل الذي يتظاهر بالأمانة أو كان أمينا فصار وزاد وظل طريق. فذهب إليه وقال أريد مالك. قال ما مال لك عندي؟ قد ظلم هذه القضية. قال إذن والله لأرفع عنه أن أمرك إلى القاضي. قال لا 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 تفعل لا تفعل، خذ مالك ولا تخبر أحدا. فعند ذلك ذهب الرجل إلى القاضي فأخبره فدعا، فجاء الرجل فرحا وتوهم أنه سيأخذ المال الذي وعده به القاضي. فلما أتى إليه قال أيها القاضي أنت غاش وقد غششت الأمانة وخنت الأمانة، ثم أوقع به العقاب. انظر إلى هذه الحيلة وهذه الحكمة وهذا العطاء من الله تعالى وهذه الفراسة وهذا الأسلوب، وانظر إلى قضاة زماننا إلا ما رحم الله، إلى قضاة زماننا وإلى الحضارة في محاكمنا اليوم التي ينبح الإنسان وصاحب حق معه أوراق ومعه المستندات ومعه الشهود وقد سجل لغريبه بأشرطة وبفيديو وبكل أنواع الدلائل والبراهين أنه صاحب الحق، ولا يأخذ الحق ولا يأخذ مالا، ولعله كذلك يموت ويأتي أبناءه من بعده ولا يأخذون شيئا حتى يضيع الحق. كذلك ذكروا في إياس بن معاوية أن رجلا جاءه أيضا يشكو رجلا في كونه قد أخذ منه المال وهو ينكره، أو أن هذا الرجل يدعي أنه أعطاه مالا ولم يعطيه شيئا. فدعا إياس بن معاوية رجلين وقال يا هذا إن صاحبك يدعي عليك أنك لم تعطيه ماله حقه. قال بلى قد أعطيته حقه. قال وأين أعطيته المال؟ قال في المكان الفلاني عند الشجرة الفلانية، بل تحت الشجرة الفلانية. قال صدق يا فلان؟ قال لا، ما أعرف هذا المكان ولا كنت عند شجرة ولا فوق شجرة ولا تحت شجرة. قال إذن يا فلان، ووجه الكلام لمن ادعي عليه لأنه لم يعطه المال. قال أنت تقول وتزعم أنك أعطيت المال عند الشجرة؟ قال نعم. قال إذن فاذهب إلى الشجرة لعلك وضعت المال تحت الشجرة، لعله سقط منك المال، لعله ضاع منك في هذا الموطن. قال يا سيدي لقد أعطيت بيدي. قال اسمع ما أقول لك، إذا ما شئت وابحث عن مالك في الموطن الفلاني. فذهب الرجل أمر القاضي لا نفرط منه. قال أنت يا هذا انتظر حتى يذهب إلى الشجرة لعله يأتي بالمال. فذهب الرجل عند الشجرة وأخذ إياس بن معاوية، ولا يلتفت ليس فقط قضية هذا الرجل عنده أناس وخصماء، فأخذ يقضي بين هؤلاء وينظر إلى الرجل ويقضي بين هؤلاء، وكلما تكلم أو قال شيئا نظر إلى الرجل الذي أنكر أخذ المال من الشجرة. يقضي ويقضي وكلما مر وقت ينظر إلى الرجل. ففي وقت رحلة من الرجل نظر إليه وقال له هل وصل صاحبك إلى الشجرة؟ قال لا لا يا سيدي لم يصل بعد، إنما كان في المكان الفلاني. قال أيها التاجر أيها الضال، إذا أنت الآن أقررت على نفسك وأقررت على نفسك بمعرفتك بمكان الشجرة، وكيف علمت أنه لم يصل إلى الشجرة إلى الآن وأن هذا الوقت لا يسعفه حتى يصل إلى الشجرة؟ إذا أنت على علم بمكان الشجرة وهو المكان الذي زعم صاحبك أنه أعطاك المال تحت الشجرة وأخذ الحق منه وأعطاه الآخر بماله بهذه الفراسة بهذا العطاء وبهذا المن والعطية والهبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الفقراء. علي رضي الله تعالى عنه أقسم أنه ما قضى بين اثنين قضاء وشك فيه، وعلم بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يقضي بين اثنين حتى يسمع من كلا الخصمين، ولذلك عمل بذلك على الناس وعليه، على الناس وعليه. أما أن يكون قاضي يقضي بين الناس، وإذا كان في حقه مظلمة للناس فلا تؤخذ منه تلك المظلمة، فليس هناك إنسان فوق الحق وليس هناك إنسان فوق العدل وفوق الإنصاف. جاء في يوم علي مع خصمه له فأقبل على عمر رضي الله تعالى عنه فوقف بين يديه فقال عمر قم يا أبا الحسن هنا وقم يا فلان هنا، فتمعر وجه علي رضي الله تعالى مع أن عمر أقام الخصمين ولم يحيث في الحكم على الرجل أو لم يكن مائله الى علي رضي الله تعالى. ولماذا اذن تمعر وجه علي؟ ظن عمر ان علي تمعر وجهه لكونه ما اعطاه قدره وما كذلك اجلته في مجلس القضاء، فانه زوج ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو سابق في الاسلام فكيف يسوي بينه وبين هذا الرجل الذي من احاد المسلمين؟ فلما سال علي عن ذلك قال له الله: ما تمعر وجهي الا لكونك دعيتني ودعوتني بكنيتي ودعوت الرجل باسمه. شرف عليا فدعاه بكنيته فقال: اقبل الى هنا يا ابا الحسن. ولم يشارك الرجل وانما دعاه باسمه والكنيه شرف ومنزله، وقال: اقبل هنا. فعند ذلك تمعر وجه علي لكون ان عمر اعطاه منزله في القضاء فوق منزله الرجل.
أو أن تجلس أو تشرف فلانا
ولا تصنع ذلك لخصمك. كان هذا هو العهد الذي قامت عليه دولة الإسلام وتشرف به المسلمون وانتشر وعرف ذلك عن المسلمين حتى عند الكافرين. علم الكافرون عدل المسلمين وعدل قضاء المسلمين من تلك الآثار وتلك المآثر والمفاتن التي وردت ورويت وكثرت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن قضاء المسلمين. وذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه كان يمر يوما في السوق كان في معجم الطبراني برواية قياس بن سلمة عن أبيه، وكان أبوه سلمة يجلس في الطريق، فقام عمر رضي الله تعالى عنه فضربه وخطأه خطأ بالدرع، فما طالت منه إلا طرف ثوبه، ما طالت منه إلا طرف ثوبه، وانصرف الرجل فقال له عمر أمق عن طريق المسلمين، يعني لا تجلس في طريق الناس، لا ينبغي أن تجلس في طريق الناس. فقمقه خطة بسيطة بذرته وأطار طرف ثوبه، ما أوجعت ولا أثرت في جسمه وبدنه، ولكن بقيت هذه في نفس عمر. مر العام فلقي عمر سلمة فأخذ بيده وقال فذهب بي إلى بيته، فقال له أتريد الحج هذا العام؟ قال نعم. قال فخذ هذه استعن بها في حج. فأعطاه ست هذا درهم وقال اعلم أن هذا بتلك الخطبة التي خطبتها إياك، أي هذه الخطبة التي ضربتك إياها. قال سلم والله ما ذكرتها أبدا، يعني في الأحد نسيتها وما أذكر هذه الضربة. قال عمر وأنا والله ما نسيتها أبدا. فانظر إلى إنصافه وانظر إلى عالمه وانظر إلى هذه الدرع التي قوام العلماء وأثرت عن الخلفاء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على سمو الإسلام ورفعة المسلمين وعظمة هؤلاء الرجال الذين شرفهم الله تعالى بالإسلام، فأقاموا العهد فقام لهم الملك وقام لهم كذلك الخير وانتشرت البركة في ربوع بلاد المسلمين، فعافاهم الله من البلاء والوباء ومن الفتن ومن المحن ومن الأزمات ومن الذل، من هذه المشاكل التي يشكو منها المسلمون اليوم. فهذا بسبب الإعراض عن شرع الله وعن حكمه، فمن اتبعه ذلك فلا يضل ولا يشقى، من اتبع هدى الله وعمل بكلام الله وإحكام الله وشرع الله هذا وعد من الله تعالى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
قال المصنف رحمه الله فيما يكون القضاء، قال والقضاء يكون في جميع الحقوق سواء أكان حقوقا لله أم حقوقا للآدميين. وقد أفاد الدكتور رحمه الله أن منصب القضاء استقر ثلاثة وثلاثة على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة بالنظر في أحوال المحكوم عليهم من المجانين واليتامى والمسكين والمستبد، وفي وصل المسلمين وأخواتهم، وتزويج الأيام عند فرض أوليائهن على رأي من يرى، والنظر في مصالح الطرقات والأبنيات، والصرف الشهور والكبناء والمبال واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجر ليحصل له الخلق بهم. وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفة وتوابع ذلك.
نعم. بين الناس في أي خصومة تقع بين الناس، بين مسلم وكافر، بين مسلم وتلميذ، بين مسلم وملحد، بين مسلم ومسلم، هذا من بين الأشخاص، بين نبي وصديق، بين شريك وضيع، بين غني وفقير، وبين عاقل وبين مجنون. فقد يجني عاقل على مجنون بأخذ ماله أو بانتهاك عرضه فيكون كذلك القضاء في جميع النزاعات التي تقع بين الناس حسما بمادة الخلاف، ويكون ذلك بشرع الله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ قال: المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها، المقصود من القضاء وصول الحقوق إلى أهلها وقطع المقاصمة، وقطع المقاصمة، فوصول الحقوق هو المصلحة، وقطع المقاصمة إزالة المفسدة. فالقضاء لإقامة المصالح وفتح أبواب المصالح ولوضع وضرب كذلك المفاسد وإغلاق المفاسد. نعم. طيب نقف. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونمضي في بعض الأسئلة بالنسبة للدرس إخوان الأصول، نعتذر من درس الأصول عن هكذا إن شاء الله نواصل في الدرس القادم إن شاء الله. هذا سؤال. كل سؤال لا يتخير عن حكيم. نعم أنتم شكت فيكم الليلة. يقول: لا يجوز أن يتولى القضاء خاضم غير مسلم. لا يجوز أن يتولى القضاء خاضم غير مسلم. لا يجوز، ولا يجوز أن يتولى القضاء امرأة، ولا يجوز أن يقضي قاضٍ بين المسلمين بغير شرع الله. يقول: إذا أتم حاكم المحكومين بغير شرع الله، هل هذا الإلزام دليل على استحلاله لهذا الحكم الذي هو غير شرع الله؟ وما حكم ذلك الحاكم؟ وهل هناك فرق إذا تكلم في قضية أو قضيتين؟ طيب، يعني هذه القضية، هذه المسألة إن شاء الله في المسألة القادمة نجيب عليها، لكن كما قلت في البحث هذه مسألة كبيرة، وهي مسألة الحكم بغير شرع الله. في الأصل لا يجوز أن يحكم حاكم بغير شرع الله، ولكن ما حكمه